وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول المصنف السفاريني رحمه الله تعالى وخصه كالمقام فصل. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: فصل في بعض خصائص النبي الكريم والرسول سيد العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم التي اختصه الحق بها جل شأنه من دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأخيرة من المسائل المتعلقة بالنبوة، وهي ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ناسب هنا أن يذكر بعض المسائل المتعلقة بنبوته صلى الله عليه وسلم. وخلاصة أو أهم ما يذكر علماء الاعتقاد في كتب الاعتقاد مما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مسألتان: المسألة الأولى مسألة الخصائص، بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثانية مسألة المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله ذكر هاتين المسألتين، وقد تقدم الكلام عليهما أيضا في الدروس السابقة في أعلام السنة وفي غيره. فالمسألة الأولى جعل لها فصلا، والمسألة الثانية جعل لها فصلا، والفصل الآتي بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الخصائص في لغة العرب جمع خصيصة، وهي صفة التي تميز الشيء عن غيره، يقال خصه بالشيء، يخصه أو اختصه، انفرد به دون غيره. وأما المراد بالخصائص هنا الخصائص النبوية، وهي الفضائل والأمور التي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها، إما عن إخوانه الأنبياء وإما عن سائر البشر. الفضائل والأمور التي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها، إما عن إخوان الأنبياء وإما عن سائر البشر. وأئمة العقيدة يقولون: الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: خصائص تشريعية وخصائص تفضيلية. خصائص تشريعية وخصائص تفضيلية. الخصائص التشريعية ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من التشريعات الإلهية، ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من التشريعات الإلهية، وهذه أيضا على نوعين. الخصائص التشريعية أيضا على نوعين. النوع الأول تشريعات اختص بها دون الأنبياء السابقين، كالتيمم والتحليل الغنائم وغيرها مما ذكر في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. والنوع الثاني تشريعات اختص بها دون أمته، وقد يشارك فيها آخرون من الأنبياء، كمواصلة الصيام وما كان من هذا الباب. ولعله يدخل في ذلك الزواج بأكثر من أربع وما كان من هذا الباب. النوع الثاني من أنواع الخصائص الخصائص التفضيلية. والخصائص التفضيلية هي الفضائل والتشريفات التي كرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهي أيضا تكون على نوعين: ما اختص به دون غيره من الأنبياء سواء في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة أو في الآخرة، كختم النبوة، عموم الرسالة، المقام المحمود، الكوثر إن أعطيناك الكوثر ما كان من هذا الباب. النوع الثاني ما اختص به دون أمتي فقد يشارك فيها بعض الأنبياء كالصلاة والسلام عليه استقلالا، التبرك بذاته فإنه هذا من خصائصه، وأيضا من خصائص الأنبياء، هذا نوع مشترك كما تقدم، لكن ليس من أمتي من يتبرك به سواء كان الصعب من غيرهم، فهو يتبرك بذاته. كذلك أيضا قتل سابه، كذلك جميع الأنبياء من قتل من سب نبي من الأنبياء فإنه يقتل ولو تاب، قتل سابه وإن تاب. هذا خلاصة ما يذكره أئمة السنة رضوان الله من أنواع التخصيصات. وأصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يقولون لا يجوز إثبات خصيصة إلا بدليل، وذلك لأنها توقيفية، فإنه لا يجوز لأحد أن يثبت أن يعسل بخصيصة واحدة يتميز بها عن غيره أو عن الأنبياء حتى يأتي دليل صريح يدل على ذلك، وإلا فإن أولئك أهل البدع أثبت له خصائص ما أنزل الله بها من سلطان، ككونه خلقا من نور، وككونه آدم خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما خلق الكون إلا لأجله، ما يذكر خرافات الصوفية التي هذا خلق خرافات يعلم من خصائصه ويذكرون في أيام الموالد وغيرها، هذا كله باطل. فأهل السنة لا يثبتون عسل خصيصة واحدة في بعض خصائص النبي الكريم والرسول السيء، وهي كثيرة، وقد ألف العلماء فيها كتبا، وهي أصلها من ضمن الشمائل، تدخل في شمائل المحمدية، من أحسن من ألف في هذا أو أجمع كتاب ألف في هذا كتاب السيوطي المسمى بالخصائص الكبرى، ولكن السيوطي كما معلوم يجمع الغث والسمين، حيث أنه لا يراعي فيه صحة، وبعض أخواننا في دمام كان له مجلد جيد جميل جدا، وأخونا الشيخ أبو عقيل سأل الله أن يحفظه له رسالة في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح المسند في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة جميلة جدا لا سيما وقد تحرى فيها الصحة. على كل إن هذا أصل من شمال المحمدية، وإنما ما يتعلم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يثبتوا أن عسلهم تلك الخصائص التي فضل الله عز وجل بها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وخصه بذلك المقام وبعثه لسائر الأنام. وخصه بذلك أي الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء بذاك، الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور، فما هو أقرب مذكور؟ لا، قال وخصه بذاك، الإشارة إلى أقرب مذكور، ما أقرب مذكور؟ لا، بعده الشفاعة زمان، الشفاعة كانت في آخر، أليس كذلك؟ الباب الرابع، نحن في الباب الخامس، المسائل المتعلقة بالنبوة، عند من ختم النبوة. أحسن، يقول المصنف رحمه الله: وخصه بذاك، أي الله عز وجل خص من عسلم بذاك، أي بختم النبوة أولا، فإن ختم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء، فهو آخر الأنبياء، ومعنى كوني أنه آخر الأنبياء أي أنه لا يرسل الله عز وجل رسولا بعده، لا يرسل الله رسولا بعده، لم يكن رسولا قبله. وأما عيسى عليه السلام فإنه يكون رسولا، لكن قد كان رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، سينزل في آخر الزمان، ومع ذلك فإن عيسى كان تقدم إنما يمشي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا آخر الأنبياء، آخر الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه أنه كان خاتم النبيين. كذلك قال: وخصه بذاك كالمقام، لو قال المصنف والمقام كان أولى، أي والمقام المحمود، وهي شفاعة العظمى، وقد تقدم الكلام على ذلك أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، تلك الشفاعة التي هي من أبواب السمعيات التي تقدم الكلام عليها في الباب الرابع. يقول المصنف رحمه الله: وبعثه لسائر الأنام، كذلك ما اختص به عموم الرسالة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الناس بل إلى الثقلين الجن والإنس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو رسول الثقلين الجن والإنس، وهذا من خصائصه كما في حديث جابر. فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وخصه بذلك المقام وبعثه لسائر الأنام لجميع الأنام مخلوقات المرض بذلك المكلفين الجن والإنس. فما قال المصنف رحمه الله: ومعجز القرآن كالمعراج. كذلك أيضا مما اختص به هذا القرآن العظيم المعجز الذي جعله الله عز وجل معجزا، فإنه أعظم قرآن أنزل على البشرية، أعظم كتاب أنزل للبشرية. ومعجز القرآن والمعراج كذلك أيضا مما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المعراج. وكون المعراج من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم استشكلوا بعضهم، فقالوا: كيف تكون المعراج من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن عيسى رفع إلى السماء، ونعلم كذلك أن أرواح الأنبياء كلها في أعلى عليين كما تقدم الكلام على ذلك، ونبي سلم في إسراء المعراج وجد الملائكة كلهم هناك، وجد الأنبياء كلهم هناك. يقال الإعراج كما قال بعض أهل العلم يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه عرج به في حال حياته وهو نبي مرسل، بخلاف غيرهم الأنبياء فإنهم عرجوا بعد موتهم، أرواحهم بعد موتهم ما هو في حال حياتهم. ثانيا أنه عرج به وأوحي إليه ورجع الأرض، بخلاف الأنبياء فإنهم عرجوا ولم يرجعوا بعد ذلك إلى الأرض. ثالثا هو أعظم شيء في ذلك أنه عرج به إلى منازل عالية لم يعرج إليها الأنبياء حتى جبريل عليه السلام كما تقدم الكلام عليه. وهذا لعله هو الأظهر في جعل المعراج من خصائصنا عليه السلام، فإن وصل إلى مرتبة لم يصل إليها أحد حتى جبريل الذي هو أفضل الملائكة الملائكة هم المقربون عند الله عز وجل، لم يصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها بعض أئمة العقيدة يكون المعراج من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي استشكله بعضهم كما تقدم الكلام عليه. قال: ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا عجاج، أي بلا كذب. فهذه كلها هي حقا تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بلا كذب ولا بلا ميول، بلا تعصب، بلا مثلا أن نتعصب لأحد دون أحد، أن نقول هذا نبينا له من هذا ما يفعله بعض الناس، فإنه لا يجوز ذلك. فالأنبياء كلهم أنبياء الله عز وجل. فإذا نحن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل بهذه وأكثر وأكثر منها، وإنما من باب الإشارة إلى أصل المسألة، وأن الله عز وجل خص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور بدون أن نفتري نحن ونكذب ونأتي بخصائص ما دلت الأدلة على ذلك، نقول هذا من خصائص كذا، فأهل السنة يقولون أن نثبت خصائص واحدة إلا بدليل، وبدون تعصب أيضا ولا عجاج ولا أن نحيف عن القول في ذلك، فإنه هذا ما لا يجوز لنا والله أعلم. فما قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى بعض هذه الخصائص: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. يقول المصنف رحمه الله: فكم حباه، أي كم حباه الله سبحانه وتعالى وفضله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعطاه فضائل كثيرة جدا لا يستطاع حصرها، وإنما في مثل هذه المنظومات وإنما تشار إليها. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، والتخويل هو العطاء، خوله يعطاه، ومعنى ذلك أن الفضائل أو التخصيصات أو الخصائص التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فإنه لا يمكن لي أن أذكره في هذه المنظومة، وإنما خلاصة ما يذكره من أئمة الاعتقاد في ذلك أنه ينبغي لكل مسلم أن يعتقد ما نعسل من خصائص وما دلت الأدلة على ذلك، وأما جمعها وحصرها وتبع الأدلة منها فهذه إلى أهل السير والشمائل ليس إلينا. ولهذا قال بعض الأئمة فالحق أصلا عدم حصرها، لأن ما أعطاه الله عليه وسلم كثيرة، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلم، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، والله أعلم بالصواب. اقرأ محمد.
قال رحمه الله: وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج، أي خصه دون سائر الأنبياء بكونه ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي بعده لقوله وخاتم النبيين، فلا تبتدأ النبوة ولا تشرع شريعة بعده، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينافي ذلك، فإنه لا يتعبد إلا بشريعته، فهو خليفة له صلى الله عليه وسلم وحاكم من حكامه. والثانية ما خصه الله به من المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليقضى بينهم. والثالثة ما خصه الله به ببعثته نبيا ورسولا لجميع الأنام من الثقلين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرابعة ما خصه الله به من معجزة القرآن الذي أذعن له الثقلان واعترف بالعجز عن الإتيان بأقصر سورة منه أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. والخامسة المعراج إلى سدرة المنتهى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من الجبار جل جلاله فكان قاب قوسين أو أدنى. قوله حقا أي حتما بلا كذب ولا ريب ولا عجاج، أي غير مستقيم، بل أسري ببدنه صلى الله عليه وسلم وروحه جميعا يقظة لا مناما باتفاق جمهور أهل السنة لما دل عليه الكتاب والسنة. وفي الصحيحين وغيرهما: بين أنا نائم في الحطيم أو قال في الحجر إذ أتاني آت، فجعل يقول لصاحبه: شق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي فأتيت بطست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي. وفي لفظ: فأفرغه في صدري وملأه علما وحلما ويقينا وإسلاما ثم أطبقه ثم أتى بدابة دون البغل وفوق الحمار وهو البراق يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه. ولما أراد العروج إلى السماء بعد وصوله إلى بيت المقدس أتي بالمعراج يشبه السلم. وصحت الأحاديث أنه نصب له فارتقى فيه إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وثبت له صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير هذه كقوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصيت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وغير ذلك. واقتصر المؤلف على بعض المهم لأنها أفردت بالتأليف. فقوله: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، أي فكم حباه الله يعطاه من مكرمة وكم فضله على غيره بمزية من المزايا التي لا تحصى، وكم خصه بخصوصية وخوله بمعنى أعطاه، والمعنى أن الله سبحانه خص نبيه بخصائص كثيرة ومزايا جليلة حتى عدها بعض متأخر الحفاظ إلى 300، وقال بعضهم: الحق عدم حصرها.
معظم يدعي أنه ألف، أنا كل ما دل الدليل عليه لا يجوز إنكاره، ما لم يدل الدليل عليه لا يجوز إثباته. أحسن. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصائي. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى من المسائل العقدية المتعلقة بنبينا صلى الله عليه وسلم وبيان خصائصه، ذكر هنا المسألة الثانية وهي المسألة المتعلقة بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة في لغة العرب مأخوذة من العجز، يقال عجز عن الشيء يعجز، فهو عاجز أي ضعيف. واصطلاحا هو الأمر الخارق للعادة السالم عن المعارضة الدال على صدق الأنبياء صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هو الأمر الخارق للعادة السالم عن المعارضة الدال على صدق الأنبياء. أهل السنة يقول لفظ المعجزة ليس لفظا شرعيا كما تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة لعدم ورود استعماله في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. والذي ورد في النصوص لفظ الآية، لفظ البينة، لفظ البرهان، لفظ السلطان، لفظ البصيرة ونحو هذه الألفاظ التي تدل على الحجة، على حجج الأنبياء وآياتهم. أهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون أن الله عز وجل أعطى الأنبياء آيات مختصة بهم مستلزمة لصدقهم، وكلامهم في ذلك مبني على ثلاثة أصول. الأصل الأول، آيات الأنبياء ليست منحصرة في المعجزات، فأهل السنة رضوان الله عليهم يقولون آيات الأنبياء هي البراهين الدالة أو التي أقامها الله عز وجل لدلالة على تصديق رسله وإقامة الحجة على أقوامهم، والمعجزات شيء من هذه الدلالات أو من هذه الآيات. فهي آيات الأنبياء كثيرة، والمعجزات لا شك أنها من أعظمها ما تقدم معنا في الدروس السابقة. كذلك يقول أهل السنة الجماعة الأصل الثاني أن توضيح هذا الأصل قد تقدم الكلام عليه في كثير من الأصل الثاني أن جنس معجزات الأنبياء أرفع وأعلى من جنس الكرامة والخوارق. وهذا الأصل تقدم معنا وين؟ عند الكرامات. أحسنت. فجنس معجزات يقول أهل السنة جنس معجزات الأنبياء أرفع وأعلى من جنس الكرامة، فإن ما يظهر على يد نبي أو رسول هو غير مقدور لأحد من الجن والإنس، كالإتيان بالقرآن وانشقاق القمر والإخبار عن الجنة والنار وأحوال المغيبات وانقلاب العصا حية وخروج الدابة من صخرة ما حصل لصالح عليه السلام وهكذا، فإن هذا لا يكون كما تقدم معنا ليه الأولياء ولا لأولئك الشياطين من الخوارق. إذن فجنس معجزات الأنبياء أرفع وأعلى من جنس الكرامة كما تقدم معنا، وهذا مبني على أن هذه الأشياء متفاوتة، فأرفعها جنس المعجزات ثم الكرامة ثم خوارق. أحسن كما تقدم معنا. بقي أصل آخر لكن تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومعجزات خاتم الأنباء، أي معجزات خاتم الأنبياء، المراد بالأنباء هنا الأنبياء، معجزات خاتم الأنبياء الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي معنى ذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تجل عن إحصائه أعظم من إحصائي، فإنه لا أستطيع أن أحصي تلك المعجزات فإنها كثيرة جدا. ولكن الذي يذكر هنا معرفة ما نهى عليه وسلم من المعجزات الدالة على صدقه وصدق وسلامة شريعته، ولذلك أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض هذه المعجزات كما أشار إلى بعض الخصائص. فيقول المصنف رحمه الله منها، أي من هذه المعجزات، كلام الله معجز الورى. وكون الكلام معجز الورى أو أن القرآن من المعجزات تقدم الكلام عليه متى؟ في مسألة القرآن. أحسن. من يحفظ البيت وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. أحسن. إذن يقول المصنف رحمه الله من هذه المعجزات كلام الله عز وجل الذي هو معجز الورى، أي الذي حير المخلوقات كلها فصار معجز جميع المخلوقات لأنه لم يستطع أحد أن يأتي به، وكان معجز الورى باعتباره أيضا أنهم يشاهدونه. فكثير من المعجزات كانت كثيرا من المعجزات الكونية كانت موجودة في زمننا وسلم يدركها من كان في زمنه بخلاف معجزة القرآن، فهي معجزة لجميع المخلوقات. فمن يأتي إلى قيام الساعة ويعرف العربية يرى أن هذا القرآن معجزة عظيمة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امترى، كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، انشقاق البدر انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ودل على هذا آثار كثيرة وأحاديث الصحيحين في غيرها أن أهل مكة تسألوا ربهم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين أو انقسم إلى شقتين حتى قالوا رأوا غار حراء بينهما، أي بين الشق والشق الآخر. وهذا من معجزاته العظيمة. ومن الغرائب ما يذكره بعض من ألف في السير أن يقولون الصين هذا الانشقاق لم يكن خاصا بأرض الحجاز، بل بعض المؤرخين من الصينيين في ذلك الزمن كتبوا بعض الرسائل في ذلك وذكروا أنه ذلك اليوم نفسه وجدوا معجزة عظيمة وانشقاق القمر. فلما رأوا تلك المدة رأوا أنه نفس المدة التي حصل انشقاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بذلك. فهذا انشقاق كان يرى من جميع الدنيا، والمفسرون يذكرون هذا عند الآية في راجع. اقرأ محمد.
قال رحمه الله فصل في التنبيه على بعض المعجزات وهي كثيرة جدا. قال ومعجزات خاتم الأنباء. قال المعجزة اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة، ومعجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسميها النضار معجزات، وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك. وإذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب ولا في السنة. وقوله كثيرة تجل عن إحصائي أي عن عدي وحفظي لكثرة أفرادها وتنوعها من الأقوال والأفعال التي ما سبقت لنبي من الأنبياء، ولم يبلغ أحد منهم ما بلغه صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته، ولم يؤت أحد منهم آية أو فضيلة إلا وله صلى الله عليه وسلم مثلها وزيادة، وهو دليل على مزيد التشريف والتكريم والاهتمام بشأنه وبالجملة. فدلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحصر، فإن القرآن وهو معجزة من معجزاته قد احتوى من الإعجاز على ما لا يحصى كثرة حتى بلغها العلماء إلى ألوف كثيرة بل كل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة، ثم فيها نفسها معجزة. وقوله منها كلام الله معجز الورى أي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أعجز الخلق جميعهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم، فهو معجز بنفسه ليس في وسع البشر الإتيان بسورة من مثله. وقوله كذا انشقاق البدر من غير امتراء أي وكذا من غرر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، انشقاق البدر أي القمر وهو أحد الكواكب السيارة من غير امتراء أي من غير شك ولا جدال. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن عباس رضي الله عنه اجتمع المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، فقال إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم، فسأل الله أن يعطيه ما سألوه فانشق الفرقتين فقال اشهدوا، وذلك بمكة قبل الهجرة. في الصحيحين من حديث أنس أن أهل مكة سألوه أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وفيهما من حديث ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، فثبت انشقاقه بنص القرآن والسنة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون النبيين. وفي هاتين الآيتين الباهرتين كفاية عما سواهما، وإلا فدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لا تحصى، ونفس صورته الشريفة الباهرة وطلعته الظاهرة وسمته ودله يدل العقلاء على نبوته. قال نفطويه رحمه الله: يكاد زيتها يضيء، هو مثل ضربه الله له يقول يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا، كما قال ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: آياته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع، منها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب ومعراجه إلى السماء، ومنها ما هو في الجو كاستسقائه واستصحائه وطاعة السحاب له في حصوله وذهابه، ومنها تصرفه في الحيوانات الإنس والجن والبهائم، ومنها تصرفه في الأشجار والأحجار والخشب، ومنها تأييده بملائكة السماء، ومنها كفاية الله له وأعداءه وعصمته من الناس، ومنها إجابة دعائه، ومنها إعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة، ومنها تأثيره في تكثير الماء والشراب والطعام والثمار وغير ذلك من دلائل نبوته وأعلام رسالته ومعجزاته الظاهرة وآياته الباهرة. فمن ظهرت المعجزة على يده وهي مما لا يقدر عليه البشر، وقارن ظهورها دعوى النبوة، علم بالضرورة أن الله ما أظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت على يده.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم أولي العزم وغيرهم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تلك المسألتين العقديتين المتعلقتين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى مسألة عامة وهي مسألة المفاضلة بين الأنبياء، فضل الأنبياء والمفاضلة بينهم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل مسألة المفاضلة بين الأنبياء، والكلام فيها قريب من الكلام مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر كما تقدم الكلام عليه. فالمفاضلة بينهما إن أريد بذلك التنقص لبعضهم فإن ذلك لا يجوز، يكون محرما، وإن أريد بذلك بيان حقيقة الشيء وتفضيل بعضهم على الآخر فالقرآن دل على ذلك، وقد فضلنا بعضا على تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأهل السنة إذن يعتقدون أن المفاضلة بين الرسل، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله قال: لا خلاف بين أهل السنة أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء أفضل من الأولياء. المفاضلة بينهما قد دل القرآن على ذلك، وقد دل النبي سلم على ذلك، وما ورد في الأحاديث من أنه لا تفضلوني على موسى أو ما كان، فالمراد بذلك إن كان من باب التنقص أو إن كان من باب التعصب فإن ذلك لا يجوز كما تقدم. إذن أصل المسألة واضحة. أهل السنة يقولون: لو نظرنا إلى الأنبياء فأفضلهم بل أفضل المخلوقات جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يوجد في مخلوقات الله من يكون أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم البتة، ولا من يكون جهه أعظم من جه محمد صلى الله عليه وسلم البتة. وهذا يدل ما أشرنا إليه قريبا قضية المعراج، أنه وصل إلى مرتبة أو درجة لم يصل إليه حتى جبريل عليه السلام. فهذا يدل على أن أفضل المخلوقات نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا أفضل المخلوقات لا شك سيكون إذن أفضل ولدي آدم، كما قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخرة. وإذا كان كذلك فإنه يكون حينئذ إذن أفضل الأنبياء. فالأنبياء إذن أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قام عليه الإجماع لا خلاف بين المنتسبين إلى الإسلام إلى القبلة أن أفضل الأنبياء نبي عليه السلام، وإنما نقل عن المعتزلة خلاف في قضية كون نبي عليه السلام أفضل المخلوقات، ونقل عن المعتزلة أنهم قالوا أفضل المخلوقات جبريل، هذا قول باطل رد عليه الأئمة على الزمخشري وغيره، من قال بأن جبريل هو أفضل محمد صلى الله عليه وسلم فهذا باطل. أما في بني آدم فلا خلاف بين المنتسبين للقبلة أن أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإذا أفضل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي بعده؟ فما بعده؟ ما بعد ذلك؟ فالمسألة اجتهادية. ما معنى المسألة اجتهادية؟ ليس فيها نص. فمن أهل العلم من يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، بعده نوح، بعده موسى، بعده عيسى، ومنهم من يقدم نوح على موسى فيقول أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم بعد ذلك موسى عليه السلام لأنه كليم الرحمن نستغيث بسادة كلامي وخلتكم نشاكرين، وبعد ذلك نوح، وبعد ذلك عيسى عليه السلام. وهؤلاء الخمسة لا شك أنهم أفضل الأنبياء، هؤلاء الخمسة لا شك أنهم أفضل الأنبياء، لكن هل هم يسمون أولي العزم أو لا يسمون؟ هذه مسألة أخرى تقدم الكلام عليها في الدروس السابقة. أما البقية فلا ندري، بقية تفاضلهم يعني التفاضل بينهم لا ندري، حتى الأربعة الحقيقة لا ندري. الحقيقة الذي ينبغي الجزم والذي يكون من العقيدة أن محمد أفضل الأنبياء، وأما ما بعد ذلك فالمسألة اجتهادية والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله: وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. وأفضل العالم أي المخلوقات، العالم كل ما سوى الله عز وجل، أي وأفضل جميع المخلوقات من غير امتراء من غير شك، لا يوجد شك في هذا البتة، نبينا المبعوث في أم القرى الذي أرسل إلى الناس بدءا من أم القرى وهي المكة المكرمة، تنذر أم القرى من حولها. فإذا ذلك النبي المبعوث في مكة فإنه أفضل جميع المخلوقات من غير شك، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال المصنف رحمه الله: وبعده أي بعدنا أفضل أهل العزم، وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، بعد ذلك الخمسة الذي يرى المصنف رحمه الله أنهم يسمونها العزم، ثم بعد ذلك باقي الرسل، ثم بعد ذلك الأنبياء، ثم بعد ذلك الأولياء الصديقين، ثم بعد ذلك الشهداء، ثم بعد ذلك الصالحين. قال عز وجل: حسن أولئك رفيقا. هذه مراتب بني آدم في الأفضلية كما دلت الآية على ذلك. اقرأ محمد.
قال رحمه الله: وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى، أي أفضل العالم العلوي والسفلي من ملك وبشر وجن في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير وخصال الكمال من غير امتراء أي شك وريب، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى جميع الثقلين الجن والإنس في أم القرى مكة المشرفة. قال تعالى: وتنذر أم القرى ومن حولها. سميت أم القرى لأنها أقدمها، أو لأنها قبلة يأمها جميع الناس، أو لأنها أعظم القرى شأنا. وإنما كان أفضل الخلق لأن الله أيده بأبهر الآيات والدلالات وأشهر الكرامات، وأمته أزكى الأمم، وشريعته أتم الشرائع، وصفاته أكمل الصفات، وأخلاقه أحسن الأخلاق. فأقسم الله بحياته بقوله: لعمرك، وقرن اسمه باسمه في التشهد والأذان، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول ما ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وللترمذي: أنا خطيبهم وأنا مبشرهم، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بلا خفاء ولا نزاع صلى الله عليه وسلم وعلى سائر
حديثنا خطيبهم تقدم أنه ضعيف اللمعة. نعم.
بلا خفاء ولا نزاع صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وقوله: وبعده الأفضل أهل العزم، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل من سائر الخلق أولو العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وخامسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأفضلهم الخليل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، أي فيليهم في الأفضلية سائر الرسل المكرمين بالرسالة، ثم الأفضل بعد الرسل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم متفاوتون في الفضيلة. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيجب اعتقاده تفصيلا فيما علم منهم تفصيلا وإجمالا فيما علم منهم إجمالا بالجزم السديد والقطع المفيد للحكم المذكور من غير شك كما فضل بعضهم على بعض بالشرائع والكتب والأمم.
كم بقي لنا؟ سيد الآن إلهنا بارك الله فيكم.